هذا أحد من الأخوان أحضر شرح حديث أبي هريرة من فتح الباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم أو فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. يقول قال ابن حجر الشرح: قوله فإن فيهم كذا للأكثر، والكشميهني فإن منهم، قوله الضعيف والسقيم المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة والسقيم من به مرض. زاد مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد والصغير والكبير، وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص والحامل والمرضع، وله من حديث عدي بن حاتم والعابر السبيل. وقوله في حديث أبي مسعود الماضي وذا الحاجة، وهي أشمل الأوصاف المذكورة، قوله فليطول ما شاء، ولمسلم فليصلي كيف شاء، أي مخففا أو مطولا. يقول: استدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت، وهو مصحح عند بعض أصحابنا، وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، أخرجه مسلم. وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها، كانت مراعاة ترك المفسدة أولى. استدل بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين. الكلام في جواز ذلك لا الأولى منهما، يعني هل الأولى أن يقرأ سورة من 30 أو 40 أو 50 آية وتقع الصلاة كلها في وقتها يسلم منها قبل خروج الوقت، أو الأفضل أن يقرأ بسورة البقرة مثلا ولو وقع نصف الصلاة في الوقت نصفها الثاني خارج الوقت؟ يجوز هذا وهذا، لكن الحديث يدل على جواز الأمرين، لكن الأولى أن تقع الصلاة كاملة في الوقت، لأنه من أهل العلم من يقول أن ما يؤديه المصلي في الوقت أداء، وما يقضيه بعد خروج الوقت قضاء ولو افتتحت الصلاة في الوقت. وعلى كل حال المسألة الجمهور يرون أنها كلها أداء ولو وقع بعضها خارج الوقت، لحديث من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني أدرك صلاة الصبح، وإذا كان مدركا لها فهي في وقتها وحينئذ تكون أداء. يقول النووي في الروضة: ولو شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت لم يأثم قطعا ولا يكره على الأصح. وقال في شرح المهذب: وأما إذا شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت قبل فراغها فثلاثة أوجه: أصحها لا يحرم ولا يكره، لكنه خلاف الأولى، والثاني يكره والثالث يحرم، حكاه القاضي حسين. على كل حال الجواز جائز اتفاق، لكن هل هو الأولى أو خلاف الأولى؟ لا شك أن إيقاع الصلاة كاملة في الوقت هو الأولى. هذا يطلب إعادة تعريف الرخصة والعزيمة التي تحدثنا عنها في الحديث السابق. يقول أهل العلم أن الرخصة ما جاءت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، فمثلا أكل الميتة على وفق الدليل أو على خلاف الدليل؟ الدليل يقول حرمت عليكم الميتة، هذا الدليل، هذا الأصل، والأكل منها على خلاف هذا الأصل لمعارض راجح هو دليل آخر يخص هذه الحالة، وتبقى الآية الأولى التي هي الأصل باقية في عموم الأحوال عدا هذه الحالة وهي حالة الاضطرار، فالمعارض راجح لأنه خاص. العزيمة ما جاءت على وفق الدليل لعدم المعارض، هذه العزيمة لعدم المعارض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برود من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنهما قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئي ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي، وصحح أبو حاتم وقفه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني في سفره، إذا توقف في سفره ثم ارتحل قبل أن تزيغ الشمس قبل الزوال، أخر الظهر إلى وقت العصر قبل الزوال، وحينئذ لا يصلي كل صلاة في وقتها للمشقة. هذا إذا ارتحل قبل الزوال، قبل أن تزيغ الشمس يعني تزول. الزوال والزواغ هو ميل الشمس إلى جهة الغرب، وهو الدلوك، أقم الصلاة لدلوك الشمس. قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما جمع تأخير، أخر الظهر إلى وقت العصر، يعني إلى دخول وقت العصر، وليس معناه إلى قرب وقت العصر، إنما ظاهر اللفظ أنه يؤخر الظهر إلى دخول وقت العصر، فيجمع بين الظهرين جمع تأخير. فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل ماذا يصنع؟ يجمع جمع تقديم، وإلا يؤخر فيجمع جمع تأخير. هذه الرواية تقول: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، صلى الظهر وحدها. فهذا الحديث فيه دلالة على جواز جمع التأخير، وليس فيه ما يدل على جمع التقديم. والجمع بين الصلاتين في السفر علته السفر، التلبس بهذا الوصف المؤثر وجائز عند جمهور العلماء. حديث الباب فيه دلالة صريحة على جواز جمع التأخير، ينازع أبو حنيفة رحمه الله تعالى في جواز الجمع، ويستدل بأحاديث التوقيت على أنه لا يجوز أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر، إلى أن يدخل وقت العصر، ولا يجوز أن تقدم صلاة العصر فتصلى قبل دخول وقتها في وقت الظهر، استدلالا بعموم أحاديث التوقيت. ويحمل ما جاء في هذا الحديث وما في معناه على الجمع الصوري. الجمع الصوري يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها، فيصلي كل صلاة في وقتها، لكن الواقع أنه بتأخير الأولى وتقديم الثانية، وإن وقعت كل واحدة منهما في وقتها كأنه جمع، لأنه لا فاصل بين الصلاتين، لا فاصل بين الصلاتين إلا الإقامة، مجرد ما يفرغ من الأولى ينتهي الوقت، ومجرد ما يشرع في الثانية أو يقيم للثانية يكون وقتها قد دخل. لكن إذا نظرنا إلى أن الجمع وعموم الرخص إنما شرعت للتيسير، تيسير على المكلفين مراعاة لحال السفر وما فيه من مشقة، أيهما أسهل على المسافر، أن يصلي كل صلاة في وقتها أو يجلس يرقب الأوقات بدقة؟ لأن الفارق يسير جدا، بحيث ولا نتصور أن المسألة فيها ساعات وأمور تضبط الأوقات، يعني على وقتهم ما في شيء، إلا أن الإنسان يقيس الشواخص، هل مالت الشمس أو لم تمل، هل بلغ ظل الشيء طوله زاد عليه، هذا فيه مشقة، مراقبة أواخر الأوقات وأوائل الأوقات. فقول الحنفية لا يسلم من حرج، وإن كان فيه ملاحظة لحديث التوقيت وأدلة التوقيت. وإذا تصورنا الجمع الصوري في جمع التأخير فإنه لا يمكن تصوره بحال في جمع التقديم. وعرفنا أن هذه الرواية تدل على جمع التأخير فقط، أما جمع التقديم فلا تدل عليه. وعرفنا أن القول بجواز الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا هو قول جماهير، جماهير أهل العلم. الأوزاعي يعمل بهذه الرواية فقط ويقول يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم. وماذا عن جمع التقديم؟ يقول الحافظ رحمه الله تعالى في رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح، هذا كلام ابن حجر، إسناد هذه الرواية في كتاب الأربعين للحاكم صلى الظهر والعصر ثم ركع، والذي في الصحيحين إذا زغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركع. في رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح في الحديث نفسه، الحديث نفسه يعني لو كان دليل آخر حديث آخر ما في إشكال، فيحمل هذا حديث أنس على حال وظرف من الظروف وتحمل الرواية الأخرى على ظرف آخر، لكنها بالحديث نفسه ومفادها فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب، يعني جمع تقديم. ولأبي نعيم في المستخرج، في المستخرج على صحيح مسلم، كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، أنا إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. رواية الأربعين للحاكم حكم عليها الحاكم نفسه بأنها لا تصح، بل هو حكم بوضعها لأنها موضوعة، وإن قال الحافظ أنها بإسناد الصحيح لأنها مخالفة لما في الصحيح. رواية أبي نعيم في المستخرج سياقها يدل على أنه حديث آخر وقصة أخرى، ولذا يقول أهل العلم أن رواية المستخرج لا مقال فيها، رواية المستخرج لا مقال فيها، كان إذا كان في سفن فزال الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، يعني جمع بينهما جمع تقديم. إيش معنى المستخرج؟ إيش المستخرج هذا؟ مستخرج ابن نعيم على صحيح مسلم. الاستخراج يعمد عالم إلى كتاب من الكتب الأصلية فيخرج أحاديث هذا الكتاب بأسانيده هو من غير طريق مؤلف الكتاب الأصلي، هذا يسمونه استخراج. واستخرجوا على الصحيحين، على البخاري، على مسلم، على الصحيحين معا، استخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. المقصود أنه يستفاد من المستخرجات مثل هذه الزيادة، لأنه قد يقول قائل إذا كان المستخرج على صحيح البخاري أو على صحيح مسلم يخرج أحاديث الكتاب الأصلي لسنا بحاجة للمستخرج. نقول لا، هذه المستخرجات تخرج بأسانيد لا تخرج مرورا بأصحاب الكتب الأصلية، وعلى هذا تشتمل هذه المستخرجات على زيادات، وهذه من فوائدها الزيادة في قدر ألفاظ الصحيح. وهذه منها كان إذا كان في سفر فزال الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتاح، فيها هذه الرواية دلالة على جواز جمع التقديم، وهو مستند الجمهور في جواز صلاة الظهرين والعشاءين في وقت الأولى منهما، خلافا للأوزاعي وخلافا لأبي حنيفة الذي يمنع الجمع تقديما أو تأخيرا. في حديث ابن عباس المخرج في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، صلى سبعا ثمانيا وسبعا من غير خوف ولا مطر، في رواية من غير خوف ولا سفر، مقصود أنه يصلي، صلى عليه الصلاة والسلام بالمدينة مرة وجمع بين الصلاتين، وظاهر قوله من غير خوف ولا مطر أنه من غير عذر. لكن كلام ابن عباس لما سئل، ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل قال أراد يعني النبي عليه الصلاة والسلام ألا يحرج أمته، فدل على أن في ترك الجمع في هذا الظرف حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. جمع في الحضر من غير سفر ومن غير خوف ومن غير مطر مع وجود حرج، ابن عباس كلامه يدل على أنه يوجد حرج، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يحرج أمته. ويمكن أن يستعمل مثل هذا الجمع في أحوال الضرورات، يعني لو قدر أنه بين السيارات لا تستطيع أن تنزل ولا تستطيع أن تنتقل وصلاً. نعم الأصل أن تصلي كل صلاة في وقتها، لكن لا تستطيع أن تصلي، قد تكون على غير طهارة، فإن انتظرت إلى أن ينحل الإشكال وتنزل من سيارتك يكون وقت الأولى قد خرج، وحينئذ الصلاة كل صلاة في وقتها حرج. في مثل هذا قد يحمل عليه هذا الحديث مثل هذه الصورة، لأن فيها حرج. على أن الترمذي نص في علله على أنه لم يخرج حديثا أجمع العلماء على ترك العمل به إلا هذا الحديث وحديث قتل المدمن لشارب، حديث معاوية شارب الخمر في الأولى أجلدوه، الثانية أجلدوه، الثالثة أجلدوه، الرابعة اقتلوه، قتل مدمن الخمر. يقول الترمذي أنه أجمع أهل العلم على عدم العمل بهذين الحديثين. والعادة عند أهل العلم أنه إذا أجمع على ترك العمل بحديث فهذا الإجماع يدل على وجود ناسخ لهذا الحديث ولو لم نطلع عليه، فلا يعكر مثل هذا الحديث على ما نحن فيه، وهو أن الرخص مربوطة بأسباب لا بد من تحققها، وليس فيه مستمسك لمن يتساهل ويؤخر الصلوات عن أوقاتها. رخص السفر دمنا في الحديث الأول، القصر، قصر الصلاة الرباعية ركعتين، الجمع بين الظهرين والعشاءين وهذا عرفناه، الفطر كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، المسح ثلاثة أيام إلى الجنة. المسح في شيء زايد؟ لا، ما الترخيص في ترك الرواتب مثلا، صلاة النافلة على الراحلة، صحيح هو من لازم الصلاة على الراحلة على الدابة، عدم وجودها دليل على سقوطها، لكن لو وجدت يعفى عنها، وليش ما تجب وهي موجودة، شخص في الحضر ما وجد أحد يصلي معه ما تجب عليه، لكن هذا ما يتصور إلا في حالة ما إذا كان نائما لا يجب عليه أن يبحث عن أحد. لا، هذا مو من خواص السفر. الجمعة ليس على المسافر جمعة، الإشهاد إيش فيه؟ الرهن خاص بالسفر، ما يترتب عليه سهل، سود أن الفطر رخصة يحق له، وليش ما يحق له؟ ما دام أفطر هو مفطر يعني. هنا مسألة يختارها بعض المتأخرين ممن لا سلف له، وهي أن المسافر يتيمم ولو كان الماء بجواره، ولا سلف لهذا القائل، هذا منقول عن بعض المعاصرين، ويستدل بآية الوضوء آية المائدة، كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. يقول لم تجدوا ماء، هذا خاص بالحكم الأخير ولا يتناول الحكم الأول والثاني، كنتم مرضى أو على سفر هذا لا يحتاج إلى أن يجد ماء ولا يجد ماء، فلم تجدوا ماء هذا القيد خاص بالحكم الأخير، لكنه يعني هذا القائل لا سلف له، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم ممن تقدم، بل نقل الإجماع على أن واجد الماء القادر على استعماله لا بد أن يمسه بشرة، لا بد أن يتوضأ مقيما كان أو مسافرا، صحيحا كان أو سقيما، إذا كان واجد للماء قادر على استعماله لا يعفى من الوضوء، لكن إذا كان عادم للماء حقيقة أو حكما قد يكون الماء بينه وبينه متر، لكنه في بئر وليس عنده من الأسباب ما يستطيع استنباط الماء من هذا البئر، قد يكون الماء قريب لكنه في سفر ويخشى على نفسه من السباع، مثل هذا يعذر ولا ما يعذر؟ يعذر إذا كان غالب الظن، لكن إذا كان مجرد وهم، إن بعض الناس يخاف من الظلام لو لم يكن هناك سباع، لا يستطيع أن يخرج من الخيمة أو من البيت في الظلام، الماء 3 أمتار على الخيمة، وهذا يخاف خوف شديد، خوف وهمي، شو نقول له، تيمم ولا تيمم؟ يلزمه الوضوء، يعني في قول الأكثر يلزمه الوضوء، ما لم يكن المخوف غلبة ظن يلزمه الوضوء، لكن إذا كان لا وجود له أو وهم أو شك فإنه يلزمه يتوضأ. ومن أهل العلم من يستروحي لأنه في مثل هذه الحالة يسوغ له أن يتيمم، وكم من وهم عند بعض الناس أشد من غلبة الظن عند آخرين، يعني وهم مجرد صوت الريح عند بعض الناس أشد من زئير الأسد بالنسبة لآخرين، فمثل هذا لو كلف أن يخرج ليتوضأ يمكن يجن احتمال ولو لم يكن هناك شيء، فبعضهم يرى أن هذا الخوف مبرر لأن يتيمم. نأتي إلى الآية، كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، هل يقول أن من جاء من الغائط وعنده الماء لا يتوضأ؟ هل يقول بهذا أحد؟ لأن عندنا قيد فلم تجدوا ماء تعقب جمل، تعقب أكثر من جملة، هل هو قيد للجملة الأخيرة أو لها وللتي قبلها أو لجميع الجمل، هذا القيد المتعقب للجمل، ومثله الوصف المؤثر، ومثله الاستثناء كما في قوله جل وعلا في القذف: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق، لكنه لا يرجع إلى الجملة الأولى أيضا بالاتفاق، فمن قذف وتاب يلزم الحد إلا إذا عفى صاحب الشأن، لأن الأمر لا يعدو قبل أن يرفع إلى الإمام. وعوده إلى الجملة الثانية محل خلاف: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، محل خلاف بين أهل العلم، وهم مختلفون أيضا فيما يعود إليه مثل هذا، والمرجح أن القرائن هي التي ترجح عوده إلى جميع الجمل أو إلى بعضها دون بعض، والذي في آية التيمم عائد إلى جميع الجمل، وهذا محل إجماع، والإجماع نقله أكثر من واحد أن واجد الماء بالإجماع عليه أن يمسه بشرته إذا كان يستطيع ذلك ويقدر عليه. يقول عن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. هذا فيه دليل على الجمع، الجمع بين الصلاتين في السفر. وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ خرج إلى المدينة إلى الرجع وهو يقصر الصلاة، وهنا في غزوة تبوك يجمع بين الصلاتين في السفر، في هذا دليل على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر باستثناء صلاة الصبح. صلاة الصبح فإنها لا تجمع مع غيرها، صلاة الجمعة أيضا لا تجمع مع غيرها لأنها فرض مستقل، ولم يرد فيها ما يدل على جواز الجمع بينها وبين العصر. يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا لوجود السبب المبيح للجمع وهو السفر، لكن ما المفضل؟ هل المفضل القصر أو الإتمام؟ وهل المفضل الجمع أو التوقيت؟ عرفنا أن القصر رخصة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخص، وقد أوجبه بعض أهل العلم، فالقصر أفضل من الإتمام عند وجود السبب. بالنسبة للجمع والتوقيت، إن كان قد جد به السير فالجمع أفضل لأنه ثابت ثبوتا لا مرية فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أرفق بالمسافر، وإن كان نازلا فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، هذا الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام في ميناء كان يصلي كل صلاة في وقتها، حتى ذكر ابن القيم أنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين صلاتين وهو نازل إلا في عرفة ومزدلفة من أجل أن يتسع الوقت للوقوف. الحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد، من مكة إلى عسفان، من مكة إلى عسفان، ومن مكة إلى جدة، ومن مكة إلى الطائف، 4 برد، وهي مسافات متقاربة تعادل 80 كيلا. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، بل ضعيف جدا، كونه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف جدا. في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك، حديث المتروك شديد الضعف لا يقبل الانجبار، وجوده مثل عدمه. يقول ابن حجر: والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة، يعني موقوفا على ابن عباس، وإسناده إلى ابن عباس صحيح، الموقوف صحيح، وهذا من اجتهاد الصحابي. وعرفنا فيما تقدم أن تحديد المسافة لا يصح فيها شيء مرفوع، وفيها من أقوال الصحابة ومن جاء بعدهم الشيء الكثير، ولذا اعتمد الجمهور على التحديد. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي، والمقصود أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ أمة الإجابة. خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والاستغفار شأنه عظيم، الاستغفار جاءت به النصوص القطعية من نصوص الكتاب والسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحفظ عنه في المجلس الواحد أنه يستغفر 70، في بعض المجالس 100 مرة عليه الصلاة والسلام، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. خير أمة الذين إذا ساءوا استغفروا. وجاء في الخبر من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فالاستغفار وطلب المغفرة شأنه عظيم، فعلى المسلم لا سيما طالب العلم المقتدي المؤتسي أن يكون لهجا به مع سائر الأذكار. الذين إذا أساءوا استغفروا، أساءوا ظلموا أنفسهم أو ظلموا غيرهم، يبادرون بمحو أثر هذا الظلم وهذه الإساءة بالاستغفار. وإذا أحسنوا استبشروا، فعلوا عملا صالحا سرهم هذا العمل الصالح يستبشرون، ومن سرته حسنته وساءته سيئته جاء الخبر بمدحه. إذا أحسنوا استبشروا، لا شك أن المسلم يستبشر بالعمل الصالح ويسوءه العمل السيء ولو فعله بطوعه واختياره، لكنه يندم عليه والندم توبة. وإذا سافروا قصروا وأفطروا، وهذا هو الشاهد من الحديث، إذا سافروا قصروا وأفطروا، هذا هو الشاهد. فالقصر والإفطار أفضل، والقصر فيه ما تقدم من أنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم، وأما بالنسبة للإفطار فثبت أنه عليه الصلاة والسلام صام في السفر، وسافر أصحابه معه منهم الصائم ومنهم المفطر. يقول أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، لأنه من رواية ابن لهيعة والمرجح فيه أنه ضعيف، الراجح من أقوال أهل العلم أنه ضعيف. يقول هو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر، المرسل رواه الشافعي في مسنده والبيهقي في المعرفة، والمرسل معروف أنه من قسم الضعيف، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، فهو ضعيف. وعلى كل حال هذا الخبر ضعيف. يقول رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين، فمعناها إن صح الخبر صحيح، معناها صحيح، وإن لم يصح الخبر فالجمل كلها على الجهد مثله. يقول رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت في بواسير، والبواسير جروح وقروح تكون في المقعدة. يقول: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وكأنه يشق عليه مع هذا المرض أن يصلي من قيام. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الترجمة التي معنا: باب صلاة المسافر والمريض. هذا إيش؟ مريض، داخل في الشق الثاني من الترجمة. صلي قائما، وهذا الأصل، والقيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، لكن إذا لم يستطع المسلم أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا. إن لم يستطع القعود صلي وهو قاعد، يصلي على جنبه، صلي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وهذا على سبيل اللزوم، لأن القيام ركن من أركان المفروضة مع القدرة عليه، إن لم يستطع صلى قاعدا، إن لم يستطع يصلي على جنب. وهذا الحديث تقدم وذكرناه مثال، إن كان فيكم من يذكر، مع حديث صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، ذكرناه مثال لما يكون فيه العمل بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. أهل العلم يطلقون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا الحديث مع الحديث الآخر صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم دليل على أنه قد يلجأ إلى السبب ويقصر الخبر على سببه لوجود المعارض. هذا الحديث محمول على الفريضة، يصلي قائم إن لم يستطع فقاعد، والنافلة له أن يصلي قاعد ولو كان ممن يستطيع القيام، استدلالا بالحديث الآخر صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. لماذا حملناه على النافلة؟ قل هو محمول على النافلة لمن يستطيع القيام، فالذي يستطيع القيام لا تصح منه الفريضة إلا من قيام، والذي يستطيع القيام تصح منه النافلة، يستطيع القيام تصح منه النافلة من قعود، لكن ليس له من الأجر إلا النصف، صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. طيب، ما الدليل على هذا التفريق؟ الدليل سبب ورود الحديث الثاني. الحديث الثاني ورد على سبب، النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فيها حمى، فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما. هذا دليل على أنها نافلة، صلاتهم كانت نافلة، لأنهم لا يمكن أن يصلوا الفريضة قبل حضوره عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا هو محمول على من يستطيع القيام. أما الذي لا يستطيع القيام في النافلة ويصلي من قعود أجره كامل، يعني إذا كان أجره كاملا في الفريضة ما بأولى النافلة، ومحمول على من يستطيع القيام، أما من لا يستطيع القيام فأجره كامل، بدليل أنهم لما سمعوا هذا الحديث تجشموا القيام، يستطيعون القيام فقاموا. فالذي لا يستطيع القيام صلاته صحيحة وأجره كامل، والحديث تقدم شرحه وبيانه مع الحديث الذي ذكرناه. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب في بعض الروايات، وإن لم تستطع فأومئ إماء. وبعض أهل العلم الذي لا يثبت هذه الزيادة، تقدم الكلام في هذه المسألة، الذي لا يثبت هذه الزيادة يقول الذي لا يستطيع أن يصلي على جنب تسقط عنه الصلاة. وقول الأكثر أنه ما دام مناط التكليف وهو العقل باقيا، فالمسلم مطالب بالتكاليف فيصلي على حسب حاله، فيومئ إماء. الحديث الذي يليه حديث جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها، يصلي على وسادة فرمى بها، وقال: صلي على الأرض إن استطعت. صلاة على الأرض هي الأصل، لكن مع الاستطاعة، إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. يعني إذا صلى من لا يستطيع القيام ويأتي كيفية الجلوس والخلاف فيه، هل يصلي متربعا أو يصلي مفترشا، يصلي وهو جالس، وعني بذلك المعذور. فإذا جاء ركن الركوع خفض رأسه، يخفض رأسه، إذا جاء ركن السجود يخفضه أكثر من ذلك. فإن كان يستطيع يباشر الأرض حال السجود فهو المطلوب، صلي على الأرض. إن كان لا يستطيع أن يباشر الأرض في حال السجود، يخفض رأسه ويخسر بدنه أكثر من حال الركوع، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. إذا أجري للإنسان عملية جراحية في عينه وقيل له لا تركع ولا تسجد، أصلب قائم ويستطيع القيام، يقول لا تركع ولا تسجد. هل يحتاج أن يرفع شيء أن يسجد عليه أو يسجد على يده كما يفعل بعض الناس؟ يقول هكذا لا يحتاج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بهذه الوسادة. وعلى كل حال الحديث مختلف في وصله ووقفه، في رفعه ووقفه. يقول: رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. حديث موجود عند البيهقي في سننه الكبرى وفي المعرفة، معرفة السنن والآثار، لكن أبا حاتم صحح وقفه. والغالب أن أبا حاتم إذا اختلف في الخبر من حيث الرفع والوقف والوصل والإرسال أنه يميل إلى المتيقن وهو الوقف والإرسال. وعلى كل حال هذا الحديث تقدم في آخر باب صفة الصلاة قبيل سجود السهو. أحيانا يكون الإنسان في مكتبه، في العمل، المصحف أمامه يقرأ، تأتي آية سجدة في الحديث الذي معنا يصلي على وسادة، وهذا الموظف الذي يقرأ في مكتبه المصحف أمامه الأولى أن ينزل ويسجد على الأرض كما هو مقتضى هذا الحديث، والسجود على الأرض هو الأصل. لكن إذا قال سجد، وضع يديه على الطاولة وعلى الكرسي وسجد، يكفي ولا ما يكفي؟ أو نقول هذه الطاولة بمثابة الوسادة ينبغي أن يرمى بها، تأمل النص، فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطع، وهذا يستطيع ينزل من الكرسي يسجد على الأرض، وهذا هو الأصل. وبعض الناس يقرأ في السيارة فتمر به آية السجدة ويسجد على الطبلون مع أمن المفسدة، مع أمن الخطر. وبعض الناس يقرأ وهو يمشي في الشارع ثم تمر به آية سجدة، فهل يترك السجود أو ينحني قليلا إشارة إلى أنه يسجد حسب استطاعته كالمعذور؟ أفضل من أن يترك هذه السنة. أو نقول أن هذه السنة عبادة، إن لم تؤد على وجهها فلتترك. وقل مثل هذا إذا كان يقرأ القرآن في المطاف في وقت زحام ماذا يصنع؟ أو في وقت سعة هل يسجد أو نقول لو لا تقطع الطواف، واصل الطواف ولا تسجد؟ كل هذه مسائل تحتاج إلى انتباه. الحديث أصل في أنه لا يسجد إلا على الأرض مع الاستطاعة، أما مع عدم الاستطاعة، يمشي في شارع عام والسيارات رايحة جاية ويقرأ القرآن ويسجد، خطر، ما يمكن، مع ما جاء من النهي عن الصلاة في قارعة الطريق. فهل نقول له أومئ إيماء مثل ما جاء في هذا الحديث لأنك لا تستطيع، أو نقول هذه عبادة اتي بها على وجهها وإلا فهي سنة تركها؟ على القول بأنه موصول، لأن الذي صح أبو حاتم وقفه، ولغيره صححه ورفعه. وعلى كل حال الحديث مصحح عند جمع من أهل العلم، مصحح، لأنهم يقولون الرافع زيادة ثقة، وزيادة من الثقة مقبولة. وعلى كل حال نقول تحصيل السنة، والسنة مبناها على التخفيف. الآن الأصل في هذه المسألة أن من يصلي على الراحلة هل يتمكن من السجود والركوع على الوجه المطلوب؟ والحديث فيه إشارة، صلي على الأرض إن استطعت. فنقول حصل هذه السنة على وجه مشروع ولو أقل من الوجه الأصلي. بعد هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم، مع أنه مخرج عند ابن خزيمة. وفي الموضع الأول في باب صفة الصلاة أشار الحافظ إلى أنه صححه ابن خزيمة، فلعله وهم هنا. والحديث فيه كيفية الجلوس لمن لا يستطيع القيام أو أراد أن يصلي نافلة من قعود. هل يقال أن جلوس الصلاة غالبه الافتراش؟ غالب جلوس الصلاة افتراش، فأنت تفترش. يعني في ركن القيام للقراءة وبعد الرفع من الركوع، هل نقول لمن أراد أن يصلي من قعود افترش كما تفترش في التشاهد الأول وفي الجلسة بين السجدتين، انصب اليمنى واجلس على اليسرى، أو نقول له تورك كما تفعل في التشاهد الأخير؟ هنا تقول عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يعني في ركن القيام، لا أنه يتربع في التشهد أو يتربع في الجلسة بين السجدتين ويستطيع الافتراش. وصف صلاة عليه الصلاة والسلام في حال التشهد الأول في الجلسة بين السجدتين يفترش، والتشهد الثاني يتورك كما في حديث أبي حميد وغيره. أما في حال القيام يصلي متربعا، يصلي متربعا، لتكون هذه الحالة دالة على أنه في غير تشهد وفي غير جلوس. والتربع يقوم مقام القيام عند العجز عن القيام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.